زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في حلقات الماضية أنواعا من الانحرافات عن التوحيد من هذه الأطروحات المعاصرة التي تكون في كثير من الدورات. ومن هذه الانحرافات ما سنتناوله في هذا الدرس مشيئة الله تعالى، وهو ما يتعلق بالعقل الباطن. العقل في الإسلام له مكانة عظيمة تميز صاحبه عن البهاء. العقل هو مناط التكليف، ومن لا عقل له ليس بمكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وثبتت كرامة العقل في القرآن الكريم كثيرا، والله عز وجل خاطب أهل العقول وطالبهم بالعقل والفكر والفهم، وقال لقوم يتفكرون، لقوم يفقهون، لعلكم تعقلون. ولكن هذا العقل لا يجوز أن يرفع فوق منزلته التي جعله الله فيها، ولا يجوز أن يتخذ إلها. وغلا كثير من الناس فيما مضى من الأزمنة وفي زماننا هذا في العقل، حتى جعله بعضهم إلها يعبد من دون الله، وجعله بعضهم حاكما على الشر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: اعلم أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون. انتهى الاعتصار. إذن من زعم أن العقل البشري لا حدود له، وأن طاقة العقل البشري لا متناهية، فهو في ضلال مبين. ومن صور الغلو في العقل تلك القدرات الخارقة التي أطفاها بعض أصحاب الدورات، لا سيما البرمجة اللغوية العصبية، على ما يعرف بالعقل الباطن. فما هي حقيقته؟ وما هي هذه الإطلاقات؟ وماذا حدث بشأنها من انحرافات؟ أما العقل لغة فهو الحجر، وقيل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان. وعقل الشيء يعقله، أي فهمه، عقله عقلا. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، ويحبسه عن التردي. ويطلق العقل على القوة المتهيئة لقبول العلم وفهمه، ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل. والعقل شرعا هو الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. قال الإمام أحمد: العقل غريزة. ومن الذين غلوا في العقل الفلاسفة، وقد حصل خلط كبير عندهم بين مفهوم أو فهمهم للرب والربوبية وفهمهم للعقل، فيسمون الرب عقلا والعقل ربا. ثم تطور هذا الفكر الخرافي حتى وصل إلى الفيلسوف أفلوطين، الذي طور نظرية الفيض الإلهي وصارها في نظريته العقول العشرة، أي الأفلاك وعقولها، وأنها هي التي تدبر العالم، وأن الله تعالى أوكل لها تنظيم العالم وتدبير العالم. تعالى الله عن قولهم: يدبر الأمر لا شريك له، ليس لهم شرك في ملكه، وليس له منهم ظهير، ولا تقبل الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هؤلاء يعني الفلاسفة يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك، إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر، فهو مبدع ما تحت فلك القمر. وهذا كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. الجواب الصحيح: إذن الفلاسفة يقولون العقل الأول هذا المهيمن على العالم، أوجد عشرة عقول، أدنى واحد الفلاسفة هؤلاء أعداء الرسل، ما عندهم من الوحي أصيل، فيخطر في بالهم شيء يقولونه ويعتقدونه ويروجونه ويظنون أن هذا هو الحق. وهذا الفرق بين من كان ينطلق من الوحي وبين من ينطلق من عقله المجرد. وهذا المفهوم موجود عند الحركات الفلسفية الباطنية المعاصرة. ومن الملاحظات أن فرويد صاحب النظرية هذا له كلام في هذا الموضوع. ففرويد هذا الذي يقول يعني ذهب إلى مسألة وجود العقل الباطن وله فيها كلام طويل، ونحن نعرف أن هذا رجل من الملاحدة، وكلامه يدور على أن هناك عقل واعي يدرك الأشياء من خلال الحواس الخمسة ويرتبط بالواقع الخارجي ويقوم بالإدراك والتقويم والربط والتقرير، وأن العقل الباطن مجموعة عناصر فاعلة تتكون منها الشخصية الإنسانية، وهذا له علاقة بالتنفس وتنظيم دقات القلب ونشاط الدورة الدموية والمشاعر إلى آخره، وأن كل ما تقصده أجهزة الإنسان تتحول نتائجه تلقائيا وإشاراته إلى العقل الباطن ويسمونه العقل الخلاق. وهؤلاء طبعا لا يؤمنون بوجود الله، فيقولون إن العقل الباطن له قوة خارقة تدبر كل شيء. ففكرة العقل الباطن أصلا أوجدتها الفلسفة الإغريقية وثبتها اليهودي سيغموند فرويد الذي كان يسعى إلى نشر أفكاره الإلحادية لتحطيم العقائد والديانات، وهو مؤسس فكرة التحليل النفسي ومجدد التنويم المغناطيسي الذي كان شائعا في أوساط صوفية اليهود المعروفين بالقبالة. وزعم هؤلاء أن العقل الباطن يتحكم في سائر الأعضاء ونشاطات الجسم والسعادة والتعاسة والغنى والفقر ونحو ذلك. ونحن نعلم بأن الله عز وجل خلق نفس الإنسان فيها أسرار ولا شك، وأن الإنسان له قدرات كثيرة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأن عقل الإنسان يحفظ ويحلل ويستنتج ويستنبط وعنده ربط، ولكن ليس لدرجة أنه يعلم الغيب مثلا، ولا لدرجة أنه يخلق مثلا، ولا لدرجة أنه يتحكم في الخارج كما يريد مثلا. هذه كلها يكون فيها فرويد وضعه. إذا ليست المسألة يعني الإنسان عنده قدرات، عنده قدرات بالتأكيد، لكن هؤلاء وما عندنا إشكال بأن الإنسان له مشاعر وله عواطف وله خيال يتخيل به إلى آخره. نحن لسنا ننكر أن الإنسان عنده ذكريات وأنه يخزن هذه الذكريات، لا ننكر أن الإنسان عنده طاقة تذكر، وأن بعض الأشياء القديمة جدا تتذكر في أوقات معينة وأحوال معينة، بل نجد بعضنا يخرب الذاكرة أو يصاب بالزهايمر، قد يتذكر ويتكلم ويتحدث عن أشياء قديمة كانت رسخت في عقله. ونحن نعرف من كلام علمائنا أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لكن أن يكون هذا العقل الباطن إله، أن يكون هذا العقل الباطن متصل بالعقل الكلي الذي قال عنه الفلاسفة الذي يدبر الكون، أن يكون هذا العقل الباطن يمكن أن يستمد من العقل الكلي الغيب، أن يتحكم العقل الباطن في الواقع الخارجي فيخلق، لا. وهذا من الفروق بين أهل التوحيد وأهل الكفر. هؤلاء أهل التوحيد لا يمكنهم أن الإنسان يتذكر ويحفظ ويحلل ويستنبط ويربط، وأن الإنسان له خيال وله عواطف وله مشاعر، وأنه يخزن المعلومات ويستدعي المعلومات ويتذكر المعلومات، وأن الناس يتفاوتون في الذاكرة والحافظة، ومنهم من يحفظ من أول مرة يقرأ أو يسمع، ومنهم من يحفظ من ثاني مرة وثالث مرة، وأن أكثرهم لا يحفظون إلا إذا كرروا كثيرا نحو 20 وأكثر، وكلما كررت حفظت أكثر ورسخ أكثر. كل هذا لا ندري، لكن أن نأتي بنظرية العقل الباطن ذات الجذور الوثنية المستلهمة من عقيدة تحضير الأرواح التي أعاد فرويد صياغتها زاعيا، يعني آخذا لها من السحر الأسود وخزعبلات فلاسفة الإغريق الذين أوهموا الناس بأن للكواكب والأفلاك عقولا ونفوسا وأنها تملك سلطة القرار في السماء وتتحكم في عقول البشر ومصير أهل الأرض، وأن العقل الباطن يرتبط بها يمكن أن يستمد منها ويأخذ عنها، هذه مصيبة الله. ويقولون إن طبعا ليس الآن مجال أن نتحدث عن ما هي علاقة البرمجة اللغوية العصبية بهذا الموضوع لأن المسألة هنا تطول، لكن في جزء من البرمجة اللغوية العصبية ارتبط بموضوع العقل الباطن. صور فرويد شخصية الإنسان على أساس أن اللاشعور أو العقل الباطن هو الإنسان الحقيقي، وأن العقل الواعي المرتبط بالبصر والسمع واللمس الحواس، يعني هذا إنسان مزور لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأنه إنسان مفروض على الإنسان الحقيقي. طبعا أنت تستغرب إيش الكلام الجنين صح؟ يعني إذا واحد يقول لك ترى شوف العقل، العقل الظاهر هذا المرتبط بالحواس هذا هو الإنسان المزور المفروض فرضا على الإنسان الحقيقي، والإنسان الحقيقي هو العقل الباطن، وأن هذا الفرض من الخارج، ونتيجة لهذا الفرض توجد الموانع والكوابت التي يفرضها المجتمع والقوى الخارجية من دين وأخلاق وتقاليد. هذا كلام فرويد، هذا كلام فرويد. فإذا العقل الباطن من ركائز الفلسفة الكفرية الإغريقية، ويقول أحد سدنة البرمجة اللغوية أنتوني روبنز في كتابه قدرات غير محدودة، وجوزيف ميرفي الذي يمكن أن نقول عنه من أنبياء العقل الباطن، هذا تستطيع هذه القوة المعجزة الفاعلة للعقل الباطن أن تشفيك من المرض وتعطيك الحيوية والقوة من جديد. إذا لاحظوا معي بأن قضية العقل الباطن بدأت تتجه عند هؤلاء إلى التأليه، وأن العقل الباطن رب يخلق ويشفي ويرزق، ولذلك عندهم مسألة إيش؟ التكرار. أريد أن أكون ثريا، أريد أن أكون ثريا، أو أنا ثري، أو أنا ثري، أو أنا ثري، أو أنا غني، أو أنا غني، أو أنا غني، وهكذا. ويعتقدون طبعا أن في علاقة بين التكرار والعقل الباطن، ليش يجيبها؟ ليش تكرارات؟ لمخاطبة العقل الباطن المرتبط بالعقل الكلي الذي يخلق ويرزق ويعطي. فأنت إذا خطبت العقل الباطن بهذه التكرارات أو بالتركيز أو بأن تنام وأنت تحلم بي نقط، العقل الباطن هيشتغل ويجيب لك ما تريد. المسألة الاستغناء عن الله، يعني فكرة الاستغناء عن الله، هذا هو شغل، هذا شغل الملاحدة الذين أتوا بهذه الأفكار وعنها أخذت وعليها بنيت كثير من الدورات التي نسمى تطوير الذات التنمية البشرية، هي أفكار إلحادية أو أفكار فلاسفة ملاحدة يعتقدون أن هناك شيء اسمه الوعي الكلي أو العقل الكلي أو الطاو أو القوة العظمى. في عبارة للترويج في إحدى الدورات مكتوب: حتى ترى في داخلك طبيعة عقلك وجسمك المتغير دائما، وحتى تتحد بالعقل الكلي في مريكي تتدفق داخلك. مريكي هي الطاقة كما قلنا عبر الشحرات والجسم الأثيري، وتأخذ من الكون المرتبط بالعقل الكلي أو الطاوح أو الوجود الكلي الذي هو بديل عن الله عنده. فالمقصود بالعقل الباطن أو ما يسمى باللاوعي أو اللاشعور أحيانا يقولون يعني مثل النفس والقلب والإرادة والذاكرة، يقولون جزء من العقل، وفرويد يقول لا، العقل الظاهر شيء والعقل الباطن شيء آخر. العقل الظاهر تبع الحواس العامة، ومن أطلق العقل الباطن وأراد به النفس أو القلب أو الذاكرة يمكن أن لا نختلف معه. ما هي قضية قضية مصطلحات؟ لا، هي قضية مدلولات. فإذا قال واحد أنا أقصد بالعقل الباطن الذاكرة، قلناك أنت مثلا إذا كررت أشياء ستخزن في العقل الباطن، نقول لا معنى، ما عندي. لو قال واحد مثلا إذا رأيت حادثا شنيعا أو أصابتك صدمة عاطفية قوية نتيجة موت قريب، مفاجأة ضخمة، ستخزن في العقل الباطن، ويكون لها أحيانا عقد نفسية تنشأ، فزع في الليل، نقول ما عندنا أبدا مشكلة مع الكلام. في شيء في علم النفس والنفس لا أغوار، وهذه أشياء يعني مشاهدة ومعروفة، ليس عن هذا نتكلم ولا نختلف في هذا الشكل. المشكلة في قضية تأليه العقل الباطن وربط العقل الباطن بالكلي الذي هو القديم عن الله، وادعاء صفات الربوبية للعقل الباطن من الخلق والرزق والإيجاد والنفع والضر ونحو ذلك. فليس عندنا إشكال إذا قالوا بأن العقل الباطن يربط بين الأشياء ويخزن الذكريات ويحفظ، وترتبط عند رائحة عطر معين بمكان معين، أو الواحد مثلا يحب رائحة معينة لأنها ارتبطت عنده بذكرى جميلة في مكان معين، أو يكره رائحة معينة أو لون معين أو منظر معين لعقدة نفسية تكونت فيه من ارتباط هذا اللون أو هذا الرائحة أو هذا المنظر بحادث مثلا أو ألم حصل له في الماضي. لا، ليس هذا موضوع جدالنا ونقاشنا. ما دام التطبيقات العملية التي يتحدثون عنها بهذا الشأن لا تخالف الشرع فنحن نقبل ذلك، ما دامت التجربة تشهد بهذا بالصحة والقبول فنحن لا نخالف ذلك. ولكن أن يتجه تعريف العقل الباطن إلى المفهوم الفلسفي بحيث يكون وسيلة للتواصل مع الوعي الكوني الذي يتضمن العلم بالماضي والحاضر والمستقبل، ومن خلال هذا التواصل بين العقل الباطن وبين العقل الكلي يمكن للإنسان أن يحصل المعارف الخفية والعلوم الغيبية من المصدر مباشرة. ونريد أن نسجل ملاحظة في ارتباط بعض انحرافات الصوفية في هذه النقطة، والمعنى المشترك الموجود بين الفلاسفة الإغريق ومنحرفي الصوفية الذين عندهم هذا الانحراف مشترك مع فرويد من الملاحدة الجلد وأصحاب المطروحات الحديثة مثل دورات العقل الباطن والقوى الخارقة للعقل الباطن أو الجزء المتعلق بهذا البرمجة اللغوية العصبية. لأننا لا نقول أن البرمجة اللغوية العصبية كلها باطلة أو كلها شرك أو كلها كفر، لا، لكن في أجزاء من بعض المطروحات والنظريات والدورات خطيرة ومرتبطة بأمور كفرية. ابن عربي قرر مفهوم انعكاس العلوم الغيبية ومنها علم اللوح المحفوظ على النفس الباطلة إذا تجردت من عوارض البشرية. يعني شوف الفكرة النظرية أنك إذا تجردت مثلا من شهوة الطعام، شهوة اللباس، شهوة النكاح، إذا تجردت من الشهوات العقل الباطن تبعك يرتبط باللوح المحفوظ، وممكن ترتقي إلى درجة أن تقرأ منه مباشرة أو يفيض عليك من المعارف الغيبية. هذا إيش؟ كفر مبين، ما في شيء. لا يعني إن من لم يطلع على لوح محفوظ الله عز وجل، حتى الملائكة ما تعرف من الغيب إلا ما عرفه الله. أليس في ليلة القدر ينقل إلى صحفه ما في اللوح المحفوظ من أرزاقي وأمراضي ووفياتي وشفاءاتي وولادات تلك السنة تلقى الوساط الملائكة، فيا ترى الملائكة الشخص في الأرض يمشي وعندهم مكتوب أنه من الأموات في هذه السنة، لكن ما بعد هذه السنة لا يعرفون شيئا إلا ما عرفه الله. فحتى علم الملائكة عن المستقبلات محدود، لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدلا. إذن الملائكة لهم حد محدود، في ليلة القدر تنقل إلى صحف الأشياء معينة، لكن إنهم يطلعون على الغيب كله، أنهم يطلعون على الغيب كله كلا، هذا من اختصاص الله تعالى. ثم يأتي ابن عربي وغيره من ملاحدة الصوفية ويقولون إن النفس إذا تجردت من الشهوات اتصلت باللوح المحفوظ واطلعت على المعارف الغيبية. جماعة العقل الباطن الذين يؤلهون المقدسون يقولون العقل الباطن يتصل بالعقل الكلي الذي يفيض على العالم فيطلع على المعارف الغيبية. ويقول أصحاب الدورات عبر مجموعة من الخطوات والممارسات، هذه الإضافة العملية، يعني إذا قلت يعني إيش أضافة الدورات هذه، يمكن أن أضافت بعض الأشياء في قضية الخطوات والممارسات باعتبارها على أن بعض الصوفية عندهم الخطوات والممارسات، فيقول أول شيء يا بني إذا أردت أن تصل إلى الله وتتصل مباشرة وتأخذ عنه مباشرة لابد أن مثلاً يعطي أشياء معينة، مثلاً 7 حبات عدس يومياً فقط، وتقول مثلاً الله 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 مثلاً كذا 1000 مرة، وأحياناً يقول له صلوات وأذكار. إذاً في خطوات حتى عند الصوفية، يعني في خطوات الاطلاع على المحفوظ أو الوصول إلى الرتبة التي يتم فيها الاتصال المباشر. يعني شوف كأنه ناس غاروا من الوحي، كيف يعني الوحي فقط للرسل؟ لا، نحن عندنا إجراءات نصل بها إلى الله مباشرة ونتعدى الرسل. ولذلك عند الصوفية، بعض الصوفية قضية أن مقام إيش؟ ها؟ مقام الولي في برزخ فوق الرسول ودون النبي. مقام الولاية عنده في برزخ فوق الرسول ودون النبي. على أي حال، هذا باب الانحراف العظيم. ويقول أصحاب العقل الباطل إن هذا الاتصال يتيح للإنسان علما غير محدود ومعرفة مطلقة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأعلم الناس بالله وأتقاهم له، لا يعلم إلا ما علمه الله عن طريق الوحي. وجاء في حديث الاستخارة الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى قوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم. أما أهل العقل الباطن لا يحتاجون الاستخارة في الغيب، لأن العقل الباطن يعلم الغيب، وصار بعضهم يستخير عقله الباطن. شوف الانحرافات انتقلت على بعض نتيجة بعض الدورات المتقدمة في في موضوع العقل الباطن، خلاص احنا ليش نستخير؟ وهذا العقل الباطن متصل بالعقل الكلي ويعرف الخير، خلاص انا اعرف اذا هذه المرأة مناسبة لي ولا لا، واتزوجها ولا لا، وهذه السيارة خير لي ولا لا، اشتريها ولا لا، ما احتاج استخارة. يعني شوف الكفريات هذه الانحرافات تؤدي الى ايش؟ خلاص تسقط عندهم مثل الاذكار، ما يحتاج خلاص، ما يحتاج الى الافكار. استخاره ما يحتاج الى استخاره، اصلا في استغناء عن الله اصلا عندهم. يقول بعض هؤلاء الذين يؤلهون العقل الباطن، النوم يقدم لك المشوره، فقبل النوم تاكد ان الذكاء المطلق في عقلك الباطن سيوجهك ويرشدك، ثم انتظر التوجيه الذي قد ياتيك في اليقظه. مستقبلك مرسوم في عقلك الان، وفقا لتفكيرك المعتاد ومعتقداتك. سلم طلبك لإيجاد الحل لأي مشكلة إلى عقلك الباطن، لاحظ معي، سلم عقلك، سلم طلبك، سلم طلبك، عندك أي طلب، تبغى تتزوج، تبغى تنجح، تكون ثري، تبغى تشمل المرض، تبغى ولد، سلم طلبك لإيجاد الحل لأي مشكلة إلى عقلك الباطن قبل أن تنام. خطوة أولى، ثق في عقلك الباطن وآمن به. هذه البرمجة اللغوية العصبية في بعض القراءات، ثق في عقلك الباطن وآمن به، يعني عندنا نحن المسلمين الموحدين ثق في الله تعالى، ثق في ربك وآمن به. شوف الخطورة، خطورة الموضوع، خلاص يزيلون خلاص مسألة الاعتماد على الله، على الله عز وجل، خلاص جيب العقل الباطن ضعه مكانه. بعدين يطلع يقول وين المشكلة؟ يعني الدورات هذه، التنمية، تطوير الذات، وين المشكلة؟ أنت إذا تعمقت ورأيت ما عند القوم، يعني أهوال الله، أهوال، أهوال. ثق في عقلك الباطن وآمن به، وسوف تأتيك الإجابة الشافية. إن عقلك الباطن يعرف كل شيء فلا تشك في قدرته. كتاب قوة عقلك 193. تقول ليلى آيزن، هذه التي تنطق بالكفر يعني تنكر القضاء والقدر كما عرفنا سابقا، تقول في رسالتها في تويتر: إذا كنت محتارة بين شيئين، أو إذا كنت محتارة بين شيئين، كيف يساعدني علم الطاقة؟ اسألي عقلك الباطن قبل النوم ونامي راح تقومين. خلاص، إذا بدل اللجوء إلى الله اللجوء إلى العقل الباطن. لقد أوفر أصحاب الدورات على اختلاف أنواعها، ولا سيما البرمجة اللغوية العصبية والجذب والطاقة وما شابهها، على العقل الباطن قدرات خارقة تجعله إلها مع الله تعالى الله عز وجل. فقد جعل العقل الباطن كائنا مستقلا يخاطبونه وينادونه ويتوكلون عليه ويثقون به ويدعونه ويسألونه ويسترشدونه ويستخيرونه على طريقة الفلاسفة الذين أدلوا العقل، بخلاف ما جاء في الشرع من احترام العقل وجعله حدا من المخلوق، وأن العقل لا يستغني عن الوحي، وإذا العقل استغنى عن الوحي انحرف، وأن العقل لا يستقل بنفسه، لا يمكن العقل أن يتوصل إلى عدد ركعات الصلوات بدون وحي، ولا يمكن العقل أن يتوصل إلى أنصفة المواريث من غير وحي. نحن عندنا أهل الإسلام العقل له دور عظيم، ولكن لا يستقل عن الوحي، ولا ينفرد عن الوحي، ولا يستغني عن الوحي، ولا يجوز له أن يستغني عن الوحي أصلا، لكن وظيفته أن يعقل الوحي وأن يفهم الوحي وأن يستنبط العلماء من الوحي. هذه قواعد القياس الدالة على إعمال العلماء بعقولهم بالاستنباط والاجتهاد ومعرفة الأحكام. إذا قلت أننا عرفنا في موضوع قانون الجذب نبيته ومندى ضائر وصاحب كتاب السر، فمن هو البارز في العقل الباطن حديثا؟ نبيه هذا من أبرز من كتب وألف في هذا الموضوع، جوزيف ميرفي صاحب كتاب قوة عقلك الباطن، من أشهر الكتب التي تناولت الموضوع، ويقولون من أكثر الكتب مبيعا في العالم. وإذا شفت عبارة من أكثر الكتب مبيعا في العالم، طبعا قد تكون كذب، عبارة ترويجية يعني من كذب ادعاء، وقد تكون صحيحة، لكن أكثر كتاب مبيعا في العالم يعني لا يدل على أن ما فيه حق أبدا، لأنه قد يروج الكفر ويروج الشرك ويروج الخرافة والبدعة. إيش يعني أكثر مبيعا في العالم؟ قد تباع كتب شركية وتروج كتب في الكفر، وهي من أكثر الكتب مبيعا في العالم. ومشكلة إذا كان بعض شباب الإسلام سيعتمدون على الكتاب لأنه الكتاب أكثر مبيعا من العالم، أو من الكتب أكثر مبيعا. يقول جوزيف ميرفي إن القوة المعجزة الفاعلة بعقلك الباطن موجودة قبل مولدك ومولدي، وقبل وجود أي دار عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق الأبدية العظيمة ومبادئ الحياة يسبق جميع الأديان. لاحظ إنه يقول مصدرنا عقل الباطن يسبق جميع الأديان، قوة عقل الباطن صح سبعة. ومصادرهم كما عرفنا الثقافات الشرقية والوثنية والفلسفات الإغريقية التي ألهت العقل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيقولون إن الماضي موجود في ذاكرتنا واستطاعتنا من خلال تغيير التركيز أن نعود إلى أي فترة زمنية نريدها، والمستقبل يعد متاحا عبر إدراك الحس الفائق ومفتوح أمامنا عبر تغيير التركيز. يعني شوف الآن ممكن نسترجع الماضي كذا، ممكن نبلع شوية نبلع شوية بغض النظر عن قضية التركيز التركيز شو التركيز، مثل قضية الذبذبات في خرافة قانون الجذب هذا خرافة السر. تحط ذبذبات ترفع ذبذباتك ذبذباتك إذا وافقت ذبذباتك ذبذبات الترابط ذبذبات السعادة وكلام فاضل لا تعرف كيف تحط ذبذبات تقدر أنت عارف ذبذباتك أنت لا تقدر تقبل ذبذباتك ترفع ذبذباتك تنزل ذبذبات وكيف تعرف ذبذبات الترابط تعرف ذبذبات السعادة حتى تحط ذبذباتك عليها كلام. هذا مثله يقولون التركيز وتغيير التركيز ورفع التركيز وتنزيل التركيز في النهاية أن نعرف المستقبل. طيب هذا من اختصاص الله تعالى علم الغيب. في قوة العقل الباطن صفحة 188 يقول جوزيف ميرفي إن أحداث الماضي والغد مقطوعة في العقل الباطن. الحين ممكن أحداث الماضي ممكن نبلع بشيء نقول طيب عقل وإن كان شوف من رحمة الله النسيان، لأننا لو نتذكر كل مصيبة مرت بنا كأنها حصلت الآن ما نتعب سنقول نهنا سنهنا إيه؟ فمن رحمة الله أن ينسينا ولا نتحمل نتذكر كل المصائب كذا تجيبها في ذهنك كل شريط واحد ورا بعض. لكن خلينا نمشي يعني قضية أنت ينطبع الماضي كله واسترجاعه بالتركيز، مع أنه في أشياء حاول أنت حين تحاول تركز وتسترجع وتسترجع ما يطلع معك شيء صح؟ يعني نحن الآن نفرض واحد عاش 50 سنة كم منها اللي يستطيع يتذكره؟ جماعة العقل الباطن يقولون كله مسجل مسلوب بالتركيز، ترجع تحط الإشارة تنزل المؤشر تحط المؤشر سوي بلاي يشتغل يطلع. طيب ماشي هذا الماضي. طيب المستقبل كيف نقدر؟ يقول إن عقلك الباطن هو مخزن الذاكرة ولكي تتمتع بذاكرة قوية ردد بحسب هذه العبارة إن الذكاء المطلق بعقل الباطن يكشف لي كل شيء يحتاج معرفته في كل مكان وفي كل الأوقات. لا والله أنا أحفظ أذكار ذكر من الصباح والمساء أحفظ ولا أحفظ ذكر هذا لأنهم يرددون من هنا لازم أحفظ ذكر لازم أشوف العبارة الصعبة إن الذكاء المطلق بعقل الباطن يكشف لي كل شيء أحتاج معرفته في كل مكان وفي كل الأوقات. هذه العبارة لازم ترددها موقنا بها فتصل إلى أنك تعرف كل شيء حصل في الماضي وكل شيء سيحصل في المستقبل. عندهم أذكار الجماعة عندهم أذكار مثل ما عندنا أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار قبل النوم عندهم أذكار مثل ما عندنا يقين بالله وثقة به وتوكل عليه عندهم ثقة بالعقل الباطن وتوكل عليه وناس تؤمن به بحزم وبجزم وعندهم أذكار لازم تقولها مخاطبة العقل الباطن وتدعوه وتسترشده. يقول جوزيف ميرفي عن نفسه فقدت مرة الخاتم الطيب وكنت قد ورثت عن أجدادي بحثت عنه في كل مكان ولم أجده وقد شعرت بالقلق والكآبة في تلك الليلة تحدثت إلى عقل الباطن. شوف الآن فزع فيه مثل ما يفزع المؤمن إلى الله إذا أراد طلب شيء هو الآن يفزع إلى عقل الباطن. فقد الخاتم ذكريات عزيز عليه وين يروح؟ من وين يجي؟ كيف يحصل عليه؟ قال ففزعت إلى عقل الباطن وقلت له قبل أن أتجه إلى النوم أنت تعرف كل شيء أنت تعرف أين الخاتم وأنت الآن ستكشف لي مكانه. شوف المترجم الباهي يقول خفيف الموضوع المترجم حتى يعطيك إيش المسحة إيش اللي قلنا عليه البوية الإسلامية الأسلامية. طيب المترجم إيش سوى؟ أضاف كلمتين لما شاف الشغلة يعني كذا ثقيلة شوي كبيرة شوي حط كلمة بإذن الله. ليش؟ فلبع لأنه هو المترجم ولذلك ممكن يكون حي مترجم خبيث جدا لأنه يشوف هذا باطل مكشوف ومرة صعبة ما تنبرع كبيرة يعني ما تنبرع فعشان يمشي الباطل على المسلمين يروح يجيب العبارة الكفرية الربوبية حق إن شاء الله حق بإذن الله حق تقديرها ألصق لك آية ألصق لك حديث هو كفر كيف ترصد ولا أنصحت يعني إيش فماذا فعل المتاجر يقول الآن كلام كلام ريتشارد بيرلي كلام كافحت كافة في تلك الليلة تحدثت إلى عقل الباطن وقلت له قبل أن أتجه إلى النوم أنت تعرف كل شيء أنت تعرف أين الخاتم أنت الآن ستكشف لي مكانه بإذن الله وحنا نعرف أن ريتشارد بيرلي ما راح يكون وبإذن الله هذه تسويغ التمرير كلام ريتشارد بيرلي الكافر لأذآن الشباب والشابات اللي يقرؤون هذا الكلام هذه لازم يا أخوان ما تنطلي بس المهم ما تنطلي عليه لأنه جاء واحد نصحك لك بسم الله إن شاء الله بإذن الله ما تنطلي لو جاء واحد خنزير بسم الله وذبحه إيش يعني صح لا يقول وفي الصباح استيقظت فجأة على عبارة تردت في أذني استجاب العقل الباطن مو قد دعا العقل الباطن والعقل الباطن يستجيب من دعاه قام من النوم وهناك عبارة تتردد في مذن اسأل روبرت اسأل روبرت ايش مين روبرت من الجيران سألته فقال ايه لقد وجدته البارحة بين الأشجار عندما كنت ألعب سبحان الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فقل إنما الغيب لله من انحرافات الاعتقاد في العقل الباطن بمفهوم الفلسفي الاعتقاد بأن العقل الباطن يخلق الواقع الخارجي ويشكل الأحداث ويدبر الأمر ويتحكم في القدر فمن قوانين العقل الباطن عندهم ما يسمى قانون المراسلات ويعني أن عالمك الداخلي هو الذي يؤثر على العالم الخارجي ومنه قانون التوقع ومضمونه إن أي شيء تتوقعه وتضع معه شعورك وأحاسيسك سوف يأخذ بعالمك الخارجي طبعاً هنا يتلقى مع إيش؟ مع قانون الجذب الذي سبق عرضه فهؤلاء يقولون إن يقينيات العقل الباطن تتجلى بالمحسوس حتى يكون هو مصدر تحقيق كل الرغبات بلا استثناء وإنت ما عليك إلا أن تزود العقل الباطن بالرسائل الإيجابية أنا أريد أنا أريد أنا أريد أنا أثق ماذا أؤمن به وهذا مفهوم متأصل من الفلسفة الشرقية الكفرية وعندكم هو قضية العقل الكلي والوجود الكلي والعقل التام فإذا عند أصحاب العقل الباطن الثروة والصحة الثروة والصحة والسعادة والزواج والذرية والنجاح والشفاء توجدها قناعات العقل الباطن يقول جوزيف ميرفي الأشخاص الذين يتسمون بالفراسة والتبصر الأشخاص الذين يتسمون بالفراسة والتبصر ينصب تركيزهم على العالم الداخلي وهم يدركون أن العالم الداخلي يخلق العالم الخارجي يعني أنت بتركيزك تخلق أنت بتكرارك توجد باتصالك بإرسال الرسائل تدبر الأمر في الكون ماذا قال الله؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخلصون ماذا قال الله؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ماذا قال الله لمشركين عرب؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون يعني مشركو العرب افقه من اصحاب العقل الباطن وقانون الجذب لان مشركي العرب اذا قيل لهم من يدبر الامر سيقولون الله اصحاب العقل الباطن قانون الجذب ونحوه إذا قلت له من يدبر الأمر سيكون العقل الباطن من يدبر الأمر قانون الجذب فيزعمون أن العقل الباطن يغير الأقدار ويشبهون طبعا هنا غلاة الصوفية كما قلنا الذين يزعمون مو فقط الوصول إلى اللوح المحفوظ والاطلاع على اللوح المحفوظ يقولون عندهم قدرة على تغيير ما في اللوح المحفوظ ويدعون كذبا أن عبد القادر الجيلاني غير وبدا برجل في اللوح المحفوظ واخرج سفينه غارقه قبل 12 سنه. وهو القصه ذكرنا سابقا واحد من متصوفه يبغى يسافر فلازم يروح يستشير شيخه قبل السفر. هذه قاعده عند الصوفيه. اي قرار حاسم لازم تستشير الشيخ. لازم تساله. مو استشاره لازم تاخذ اذن زواج، سفر، قرار تجاري كبير، شيء تعين في منصب. حسب اختيار تخصص الدراسة إلى آخره. كما أنه طبعا شوف في الحلقة لازم يتوجهوا للشيخ مو للقبلة. شوف حتى إذا أراد الدعاء بعضهم في حلقة الصوفية يستقبل الشيخ ويدعو والشيخ هو القبلة، وإذا صرف من الشيخ ينصرف بالرئيس ما ينصرف ما يدير، لازم يمشي لورا ويركز يقول الصوفية. شوف في تشابهات واضحة أن أصلا الصوفية أخذين الفلاسفة ومن الهنادكة ومن البوذية، ستجد تقاطعات سبحان الله بين الفلاسفة والهنادكة والبوذية والصوفية وبعض عقائد الباطنية والنظريات الجديدة، قانون الجذب للعقل الباطن، علاج بقاقة، طاو ريكي فوتشي كل في بينها تقاطعات. فجاء هذا يقول لشيخه ايش؟ فالمهم هؤلاء قلنا قرات الصوفية يقولون اذا تبغى امنيتك تتحقق اترك تستحضر صورة الشيخ، تغمض عيونك خطوة رقم 1، تستحضر صورة الشيخ خطوة رقم 2، تستحضر الامنية اللي تبغاها رقم 3 كذا، عاد تشوف ايش في خطوات اخرى في تمتمات في اشياء بعدين تتحقق. نفس قضية العقل الباطن نفس الشيء. فراح للشيخ قال له انا ابغى اسافر، قال الشيخ لا تسافر. قال ليش يا شيخ؟ انا سفري ضروري، مصلحتي متوقفه على السفر. قال له لا تسافر. قال اذا سافرت سيخرج عليك قطاع طرق ويقتلوك ياخذوا مالك. فالرجل حزين كذا انكسر، قال له طيب بس انا مصلحتي كلها بالسفر هذا. قال والله انا غبي عندي حد يقول لك اذا اثر روح للشيخ فلان. طبعا هنا ممكن يتهموا ايش؟ عبد الوسن عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني من مشايخ اهل السنه، ما له دخل ابدا بهذه الصف بهذه الكفريات. فراح للشيخ الشيخ قال له انا ما اضطر اسافر كذا، ورحت لشيخي الشيخ قال لي ما تسافر، اذا سافرت راح يطلع عليك قطاع طرق. قال يعني انت مضطر للسفر؟ قال لي لا تنقل اصلا سافر. فراح سافر ورجع ما صار شيء. اجاي فرحان الشيخ الاول قال له انا سافرت انا اعرف عند السلام. قال له ما صار شيء. قال لي انا ادري. قال تبغى قلت لي اذا سافرت حيخرج علي. قال له انا قلت لك لانه حدي اطلع على اللوح المحفوظ بس ما اقدر اغير فيه، بس ارسلت لك على واحد يقدر يغني. شايف الفكره؟ ليه؟ وانت تحزن يعني هذه دعوه التوحيد وهذا القران وهذه السنه في الاخير يطلع ناس ينتسبون للاسلام يؤمنون بهذه الكفريات الشنيعه. فاذا اصحاب العقل الباطن يشبهون غلاة الصوفيه الذين يثبتون قضيه التغيير في اللوح المحفوظ والتدخل في مجريات الاحداث في الكون ومنع وقوع الحدث الفلاني وقوع الحدث الفلاني. طيب طبعا اصحاب هذا العقل الباطن يتفقون مع غلاة القدريه الذين يقولون العبد يخلق فعله بنفسه، قدريه بدون سائل الامه. من الانحرافات زعمهم القدره المطلقه والقوه الخارقه للعقل الباطن من خلال تمارين خاصه باستثاره العقل الباطن يمكن التحكم في كل شيء وفعل اي شيء. ويقولون فكرك المعزز باحساسك يصبح ايمانا راسخا بداخلك ووفقا لاعتقادك تتحقق اهدافك. ان قوه الخيال المدعوم تستحث قوى العقل الباطن القادرة على صنع المعجزات. يقول جوزيف ميربي هذا عقلك الباطن لديه الحل لجميع المشاكل، وينصح بترديد عبارة إنني أمتلك القدرة على فعل كل شيء من خلال قوة عقل الباطن، إنني أمتلك القدرة على فعل كل شيء من خلال قوة عقل الباطن. في بعض الدورات يطلب من المتدربين ترديد هذه العبارة. ناس من أبناء المسلمين بنات المسلمين داخلين في دورات يقال أقول لهم المدرب في الدورة رددوا معي إنني أمتلك القدرة على فعل كل شيء من خلال قوة عقل الباطن، إنني أمتلك القدرة على فعل كل شيء من خلال قوة عقل الباطن، إنني أمتلك القدرة على فعل كل شيء. أنت إيش يخليه يجعل يردد كلمة تهدم توحيده، تهدم عقيدته، تهدم إسلامه؟ يعني هو يعني إذا كان الله على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء، خلاص عليك. هذه العقيدة انهارت بفعل هذه الدورات وهذه الأذكار وهذه الأشياء التي تطلب منهم الإيمان بها وترديدها. من الذي له القدرة على فعل كل شيء؟ ولله ما في السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وهؤلاء يقولون عقلك الباطن مصدر القوة والحكمة التي تضعك في نطاق الكفاءة المطلقة، إنها القوة التي تجعل العالم يدور وترشد الكواكب في مداراتها وتجعل الشمس تشرق. ماذا أبقيتم لله؟ وينكم ربكم؟ كان ربك قديرا وكان الله على كل شيء مقتدرا. ألم تعلم أن الله ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، والله على كل شيء قدير. من الذي يفعل ما يريد؟ فعال ما يريد، لا يعجزه شيء، لا معقب لحكمه، لا رد لامره، لا يستعصي عليه شيء، لا يخلو شيئا عن ربوبيته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قال الله يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله. واما نحن البشر ايش نقول في دعاء الاستخاره؟ فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم. وان تعلمه من اساسيات الايمان انك تتبرا من حولك وقوتك وتعترف بعجزك امام ربك وتقول انا على كل شيء قدير وانا. طيب، هذا طائفه من الموضوع، سنواصل الكلام لأننا في معرض أيها الأخوة الدين النصيحة الواجبة الآن في هذا الزمان واجب. هذه دورات الكفر تعرض بكل يوم، وإذا ما انتبهنا والله إذا لم ننتبه رأس المال سيطير. العقيدة توحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله أن يحسن خاتمتنا.